بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه الدورة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري، أستاذ الحديث وعلومه، المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. يقوم فضيلته بشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد لفضيلة الشيخ الدكتور محمود الطحان رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حيا الله شيخ عبد الرحمن، حيا الله الإخوة الحضور والسادة المشاهدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، في الحلقة الماضية أكملنا الكلام على جزء من الطريقة الثالثة من طرق التخريج، وهي التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث. فتكلمنا بالأمس عن إتحاف الخيرة المهرة للإمام البصيري رحمه الله تعالى، ونحن الليلة بإذن الله تعالى مع التعريف بكتاب آخر من الكتب الخادمة في هذه الطريقة من طرق الاستخراج، وهو كتاب إتحاف المهرة
بالفوائد المحتكرة
للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا بينا قبل أن الحافظ البصيري رحمه الله تعالى عمل أطرافا لعشر كتب غير الستة التي بنى عليها الحافظ المزي كتابه تحفة الأشرف. فرأينا أن الحافظ المزي بنى التحفة على الصحيحين والسنن الأربعة، ثم جاء الإمام البصيري رحمه الله تعالى كما بينا بالأمس فبنى كتابه على عشر كتب أيضا من المسانيد، مسند أبو يعلى وابن أبي شيبة والحارث ابن أبي أسامة إلى غير ذلك من الكتب العشرة التي بينا حالها وذكرنا بعض النماذج لها. ثم الليلة بإذن الله تعالى نبين جهد الحافظ رحمه الله تعالى خاتمة حفاظ الدنيا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشر. والحافظ رحمه الله تعالى بنى هذا الكتاب على عشر كتب، أو قل 11 كتابا، هي سنن الدارمي و صحيح ابن خزيمة، وهو لم يجد من ابن خزيمة إلا ربع العبادات فقط ومواضع متفرقة من الكتاب، لم تصلنا ما هو زيادة على العبادات لم يصلنا، ومنتقى ابن الجارود ومسند أبو عوانة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني، ورمز كما هو موجود على السبورة برموز لهذه الكتب، فرمز للدارمي بمي ولابن خزيمة بخز ولابن الجارود بجاء ولأبي عوانة بعينها ولابن حبان بحب والحاكم كم والطحاوي طح والدارقطني قط. ثم إذا ذكر مسند أحمد أو الشافعي أو الموطأ فإنه يسميها باسمها لا يرمز لها برموز. سنرى مقدمة الحافظ رحمه الله تعالى لكتابه وخطته فيه ومنهجه. والكتاب بفضل الله تعالى ورحمته من مطبوعات مركز السنة بالمدينة المنورة، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالاشتراك مع مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف. فخدم الكتاب خدمة عالية جدا من أبهى ما يكون العمل ومن أحسن ما يكون الإخراج. وأنا أتمنى أن تكون المراكز العلمية على مستوى العالم في خدمة السنة تكون بهذا المستوى الرائق اللائق بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم استغرق وقت أكثر من اللازم، وتقريبا الكتاب لم يكتمل، أخرج منه 18 مجلد ويخرج في 20، فالعمل بطيء بعض الشيء، لكنه في الحقيقة متقن غاية الإتقان بما تقر به عيون أهل الحديث. لا تجد بفضل الله تعالى تصحيف ولا تحريف، ولا الكتاب مخدوم بشكل غاية في الجودة بفضل الله تعالى ورحمته، والحمد لله على توفيقه أن هيأ لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من يقوم على خدمتها في هذا العصر بهذه الصورة. الحافظ رحمه الله تعالى ذكر مقدمة لكتابه يبين عن منهجه فيه، ثم نذكر بعض النماذج كما ذكرنا بالأمس في كتاب الإمام البصير رحمه الله تعالى لنرى الفارق بين الكتابين. وأنا أتمنى أن ينشط الخادمون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بضم هذه الكتب الثلاثة في مصنف واحد. لو أن أهل الحديث ينشطون من طلاب الحديث شرقا وغربا لخدمة السنة في جمع تحفة الأشراف وإتحاف الخيرة المهرة البصيري وإتحاف المهرة الحافظ ابن حجر في مصنف واحد لجمعوا بهذا مقاصد 27 كتاب من كتب السنة. ولا يند عنها إن شاء الله تعالى حديث صحيح. هذا العمل لو ينشط له يعني العاشقون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجو الله تعالى أن يهيئ من هذه الأمة من يقوم بهذه الخدمة، وهي ضم الكتب الثلاثة في مصنف واحد، فيخدم ويوفر على الناس كثيرا من الجهود التي تبذل في الوقوف على الأحاديث. سنقرأ مقدمة الحافظ ونعرف منهجه في كتابه، ونأخذ بعض النماذج، بعضها نظري وبعضها مكتوب على السبورة، لنعرف الفرق بينه وبين كتاب البوصيري، والفرق بينه أيضا وبين تحفة الإشراف. تفضل سيدي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحيط العاد لنعمائه بطرف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار من لاح له الهدى فعرف، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله منتهى الكرم والشرف،
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن قفى أثرهم ومن بحار علمهم اغترف. أما بعد، فقد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الحاكم أن عمر بن حسين أخبرهم قال: أخبرنا أبو الفرج بن نصر قال: أخبرنا أبو طاهر بن المعطوش قال: أخبرنا الحافظ أبو البركات ابن الأنماطي قال: أخبرنا أبو محمد الخطيب قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم الكتاني قال: حدثنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا أبو خيثمة في كتاب العلم، في كتاب العلم له: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بكتابة الأطراف.
الحافظ رحمه الله تعالى يريد أن يسوق خبر إبراهيم ابن يزيد النخعي في أنه لا بأس بذكر الأطراف، اللي هي أول شيء يسوقه في أول كتابه بعد المقدمة، فساق الكلام بالإسناد إلى إبراهيم النخعي، وهذه الحمد لله خصيصة لهذه الأمة في بقاء الإسناد، لا أقول إلى وقت الحافظ بن حجر، وإنما بقاؤه ولله الحمد إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة، لأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تولى الله تعالى حفظها كما تولى حفظ القرآن الكريم. فهذه براعة من الحافظ، ولله الحمد حفظ الله على الأمة علم الإسناد، وهذا من مواطن الشرف في هذه الأمة. تفضل.
وهذا الأثر إسناده صحيح، وهو موقوف على إبراهيم ابن يزيد النخعي أحد فقهاء التابعين، وعنى بذلك ما كان السلف يصنعونه من كتابة أطراف الأحاديث ليذاكروا بها الشيوخ فيحدثوهم بها.
كان الطالب يذهب إلى الشيخ ويريد أن يسمع منه مثلا 100 حديث، فيكتب أطراف الأحاديث في ورقة، يقول مثلا حديث نمى الأعمال والنيات، حديث البيعان بالخيار، حديث النكاح، حديث يا معشر الشباب، حديث تنكح المرأة، حديث كذا، فيكتب من كل حديث كلمة أو كلمتين هذه الأطراف، ويريد أن يسمع هذه الأحاديث من الشيخ بإسناده، فتوفيرا للوقت يأخذ معه أطراف، وهو يسوق الأسانيد والقصص والحكايات في جواز استخدام ذلك.
قال ابن أبي خيثمة في تاريخه: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كنت ألقى عبيدة وهو ابن عمرو السلماني بالأطراف، إسناده صحيح أيضا.
كنت ألقى بالأطراف يعني فلا ينكر علي كتابتها. وكأن الحافظ رحمه الله تعالى يريد أن يدلل على صحة صنيعه وعلى جواز ذلك من ناحية الشرعية.
ثم صنف الأئمة في ذلك تصانيف قصدوا بها ترتيب الأحاديث وتسهيلها على من يروم كيفية مخارجها، فمن أول من صنف في هذا خلف الواسطي، جمع أطراف الصحيحين، وأبو مسعود الدمشقي جمعها أيضا.
طبعا تقدم هذا الكلام عند الكلام على تحفة الأشرف.
وعصرهما متقارب، وصنف الداني أطراف الموطأ ثم جمع أبو الفضل ابن طاهر أطراف السنن وهي لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأضافها إلى أطراف الصحيحين. ثم تتبع الحافظ أبو القاسم بن عساكر أوهامه في ذلك وأفرد أطراف الأربعة ثم جمع الستة أيضا المحدث قطب الدين القسطلاني ثم الحافظ أبو الحجاج المزي وقد كثر النفع به.
يعني بكتاب الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى.
ثم إني نظرت فيما عندي من المرويات فوجدت فيها عدة تصانيف قد التزم مصنفوها الصحة، فمنهم من تقيد بالشيخين كالحاكم، ومنهم من لم يتقيد كابن حبان، والحاجة ماسة إلى الاستفادة منها. جمعت أطرافها على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه، إلا أني أسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالبا لتظهر فائدة ما يصرح به المدلس.
الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى وهو يسوق الأسانيد كان لا يعتني بألفاظ التحمل، فكان يقول عن فلان عن فلان وسوق الإسناد بالعنعنة. أما الحافظ رحمه الله تعالى هنا فهو يذكر صيغ التحمل، يقول مثلا قال فلان حدثنا، قال أخبرنا، قال أنبأنا، يعني روى بالسماع من لفظ الشيخ، أو روى بالقراءة على الشيخ للعرض عليه اللي هو الإخبار، أو أخذ ذلك بالإجازة أو بالوصية أو نحو ذلك من الطرق التحمل. والأصل أن هذا شرح قبل ذلك في دروس مصطلح الحديث، فتراجع إن شاء الله تعالى طرق التحمل الأدب. لكن قصد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن يقول وأن ينبه على أن الحافظ أبو الحجاج المزي ما كان يعتني بصيغ التحمل والأداء، وهذه مفيدة في شيء مهم جدا وهو بيان تدليس الراوي. فإذا صرح الراوي بالتحديث فقد زالت عنه تهمة التدليس، فهو يحافظ على هذا المع يعني الدقة وصلت عنده إلى أن يحافظ على ألفاظ التحمل والأداء.
ثم إن كان حديث التابعي كثيرا رتبته على أسماء الرواة عنه غالبا، وكذا الصحابي المتوسط، وجعلت لها رقوما أبينها.
يعني الحافظ المزي رحمه الله تعالى كان إذا سرد مرويات المكثرين من الصحابة كأنس بن عمر وعبد الله بن عمرو وعائشة وابو سعيد وغيرهم، ماذا يصنع؟ أحاديث مثلا أنس كثيرة جدا، فيرتب أحاديث أنس على الرواة عنه، فيقول مثلا حديث ثابت عن أنس حماد بن حماد عن ثابت عن أنس، القتادة عن أنس، ومثلا سعيد ابن جبير عن أنس إن كتلوا عنه الرواية ونحو ذلك. فإذا انتهى من ذكر رواة التابعي عن الصحابي يرتب أيضا الأحاديث على الرواة عنه، فيقول مثلا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، شعبة عن قتادة عن أنس، هشام عن قتادة عن أنس، حتى ينتهي من تلامذة قتادة. فإذا كان باقي في الحديث كثرة فيرتب أيضا الرواة عن هؤلاء الثلاثة شعبة وسعيد وقتادة وغيرهم، فيقول مثلا حديث مثلا محمد بن بشار عن شعبة عن قتادة عن أنس، محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس، وهكذا حتى ينتهي من ذكر الأحاديث التي لأنس رضي الله عنه. فالحافظ ابن حجر تابع نفس الطريق، إذا كان الراوي مكثر فيرتب الأحاديث أحاديث الراوي عنه أحاديث التابعي على أسماء تلامذته مرتبين على حروف الهجاء كما سنرى في النماذج العملية الآن بإذن الله تعالى. ماشي.
فللدارمي وقد أطلق عليه الحافظ المنذري اسم الصحيح فيما نقله الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما رأيته بخطه
مغلطاي صواب اللفظ، لكن لا إشكال
مشكولة عندي مغلطاي
مغلطاي
نعم
صواب مغلطاي، لكن هذه يعني في رسالة ماجستير لأحد الإخوة الباحثين في جامعة أم القرى له رسالة في جهود الحافظ مغلطاي في الحديث وعلومه نسخة عندي.
مي
للدارمي مي
نعم نعم ولابن خزيمة
سبق فين معنى رمز الدارمي مي
في موسوعة سعد زغلول،
وإيه أيضا هو الأهم
الكتاب السيوطي
لا لم يذكر مي دارمي مي لا 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 ها نسيتم أنتم لا تذكرون ها مي دارمي أين متى ذكر أين ذكر في غير مصحف زغلول قبل ها لا 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 بعد مصحف زغلول نعم
باقي الكتب
لا معجم الفهرس أنتم لا تذكر معجم ذكر في أسفل كل صفحة الرموز يذكر مسند أحمد ومنها الدارمي
البخاري خلاص
أليس كذلك؟
نعم
يقول نفسك
ولابن خزيمة خز ولم أقف منه إلا على ربع العبادات بكماله ومواضع مفرقة من غيره
هذا الكتاب إلى وقت الحافظ ابن حجر لا يوجد منه إلا ربع العبادات اللي هي الأربع مجلدات التي حققها الشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي حفظه الله تعالى
ولابن الجارود وقد سماه ابن عبد البر وغيره صحيحة جاء وهو في التحقيق مستخرج على صحيح ابن خزيمة باختصار
مستخرج على صحيح ابن خزيمة يعني كأن أحاديث ابن خزيمة باختصار وهو الذي عمل عليه شيخنا الشيخ أبو إسحاق تخريجا اللي هو غوث المكدود بتخريج أحاديث المنتقى لابن الجارود في مجلدين مجلد كبير ومجلد صغير نعم
ولأبي عوانة وهو في الأصل كالمستخرج على مسلم لكنه زاد فيه زيادات كثيرة جدا من الطرق المفيدة بل ومن الأحاديث المستقلة عينها أو عه
رمز أبو عوانة عينها نعم
ولابن حبان حب
نعم سبق طبعا فين في الجامع الصغير وفي مسند زغلول نعم
وللحاكم أبي عبد الله في المستدرك كاف ميم ثم أضفت إلى هذه الكتب الستة أربعة كتب أخرى وهي الموطأ لمالك والمسند للشافعي والمسند للإمام أحمد وشرح معاني الآثار للطحاوي لأني لم أجد عن
يعني كأن الحافظ رحمه الله تعالى أراد أن يذكر كتابا من كل مذهب فقهي فذكر في مذهب الشافعي مسند الشافعي وفي الحنابلة مسند أحمد وفي المالكية موطأ مالك ثم أراد أن يأتي بجمع مسانيد أبو حنيفة فلم يرى فيه شيئا يذكر يعني من حيث العدد فأبدله برأس المحدثين في المذهب الحنفي وهو الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى
وشرح معاني الآثار للطحاوي لأني لم أجد عن أبي حنيفة مسندا يعتمد عليه فلما صارت هذه عشرة كاملة أردفتها بالسنن للدارقطني جبرا لما فات من الوقوف على جميع صحيح ابن خزيمة وجعلت للطحاوي طح وللدارقطني قط فإن أخرجه الثلاثة الأول أفصحت بذكرهم أعني مالكا والشافعي وأحمد
ولم يرمز لا للشافعي ولا لمالك ولا لأحمد إنما يذكرهم بأسمائهم
وهذه المصنفات قل أن يشذ عنها شيء من الأحاديث الصحيحة لا سيما في الأحكام إذا ضم إليها أطراف المزي
هذه شهادة من إمام مطلع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان قد رام جمع السنة في مصنف واحد وما تم له ذلك فقال إذا ضم هذه الكتب الإحدى عشر كتابا بما فيها صحيح ابن خزيمة الذي يعتبر ناقص ليس فيه إلا ربعه فكأن الحافظ رحمه الله تعالى إذا ضم هذه الكتب إلى أطراف المزي أنه جمع السنة الصحيحة وبالأخص في حديث الأحكام لا يشذ منها شيء صحيح هذه شهادة من إمام يعني هو فتح لك الباب لتعمل يعني مشروع جمع السنة في وعاء واحد من خلال تحفة الأشراف وإتحاف الخيار المهرة البصيري وإتحاف المهرة الحافظ بن حجر هذا يوفر على الأمة الكثير جدا خاصة إذا ذكرت الأحاديث بمتونها وأسانيدها
وقد ذكرت أسانيدي إلى أصحاب التصانيف المذكورين بتصانيفهم المذكورة
لا يحتاج يعني هو الحافظ يقول أما سنن مثلا الدارمي فقد سمعته من فلان عن فلان وأذكر شيوخه إلى الدارمي وشيوخه إلى ابن خزيمة وشيوخه إلى ابن الجارود ونحن لا نحتاج إليه في درسنا لكنها على أي حال أمانة علمية دقيقة
وسميت هذا الكتاب إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة وهذا حين الشروع فيما إليه قصدت والاعتماد فيما أردت من ذلك على من عليه اعتمدت وهو الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب
هذه مقدمة الحافظ لكتابه التي أبان فيها عن منهجه والكتب التي جمع أطرافها في هذا الكتاب العظيم القدر جدا طبعا لا يقل قائل إن أنه في كل حديث سيخرج الحديث من 10 كتب، إنما بحسب ما يقع له. يعني قد يكون الكتاب الحديث المذكور مثلا في كتابين، في الدارمي وابن خزيمة مثلا وابن الجارود، قد يكون في ابن حبان والحاكم والطحاوي، قد يكون في الدارقطني ومسند أحمد وموطأ مالك، أو يتوفر أن يكون الحديث في 6 مصنفات، في 6 كتب منها، أو في 5. يعني لا يكاد يجتمع أن يخرج حديثا واحدا من الكتب العشر. هذا ما رأيته في الكتاب وأنا أتصفح الأحاديث فيه. فهذا يعني لا يلزم، كما لا يلزم البصير رحمه الله تعالى أن يخرج الحديث من كل الكتب غير موجود فيها أصلا. فليس معنى أنه يجمع أطرافها أن يخرج الحديث واحد من جميع الكتب، وإنما بحسب ما يقع له من الأحاديث في هذا الكتاب أو ذاك. نعم، نكمل.
نعم. وقد بدأ بمسند أبي اللحم الغفاري، ثم مسند أبان ابن سعيد بن العاص ابن أمية ابن عبد شمس، ثم مسند أبان المحاربي، ثم مسند أبجر بن غالب.
لو يفيدك على أنه رتب على حروف الهجاء كما فعل الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله. أما البصيري فرتب كتابه على ماذا؟ الإمام البصيري الذي قرأنا بعض
نماذج أبواب الفقه،
رتب على أبواب الفقه، بدأ بالإيمان والقدر وبعض أبواب الرقاق، ثم ذكر أبواب الفقه، ثم ختم بأبواب الجنة. فلو أن البصيري رحمه الله تعالى رتب كتابه على الرواة، على رواة الأحاديث، على أسماء الصحابة كما فعل المزي وابن حجر، لكان خيرا كثيرا. فيحتاج الآن إلى إعادة صياغة الكتاب وإعادة ترتيبه على المسانيد، طبعا جهد ليس بالسهل ولا بالهين، ثم تضم الثلاثة إلى بعضها، فنكون قد جمعنا السنة كما رام الحافظ أكثر بإذن الله تعالى. نعم. بس لكن هذا عمل طبعا موسوعي ضخم، يحتاج إلى مؤسسات كبيرة تقوم بهذا المشروع العظيم. نأخذ نموذج؟
نأخذ.
تفضل.
مسند أبي بن كعب.
تفضل.
حديث في الرجل يجامع فلا ينزل ليس عليه غسل. طح في الطهارة.
طب نكتب لأن لما تتحقق الفائدة بتدوين ذلك على الصبور. حديث. تفضل شيخ الرحمن.
حديث في الرجل.
طب هذا حديث منسوخ ليس كذلك من ناحية الفقهية؟
بلى.
في الرجل يجامع
فلا ينزل.
فلا ينزل
ليس عليه غسل،
لأن حديث عائشة إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ناسخ لهذا الحديث، وحديث عائشة متأخر. فلا ينزل فليس
عليه
غسل. نعم. تفضل. من أخرجه؟
طح في الطهارة.
الطحاوي. رمز الطحاوي في الطهارة.
عن محمد بن خزيمة.
محمد
بن خزيمة. عن حجاج ابن منهال.
الحجاج ابن منهال.
نعم. وعن يزيد.
وعن يزيد.
عن موسى.
يزيد ده شيخ الطحاوي ولا شيخ محمد بن خزيمة؟
حجاج عن يزيد عن موسى.
قال في الطهارة عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال. نعم. وعن يزيد.
نعم. عن موسى.
وعن يزيد يبقى ده شيخ الطحاوي. وعن يزيد عن موسى.
قال حدثنا حماد بن سلمة.
حدثنا حماد. ومن اللي قال؟
يزيد وموسى.
لا حجاج بن منهال وموسى، لأن ده الإسناد الأول. قال حدثنا محمد بن خزيمة عن حجاج بن منهال، وحدثنا يزيد عن موسى.
نعم. عن موسى.
قال يبقى آخر اثنين اللي هم الحجاج بن منهال وموسى. قال حدثنا حماد بن سلمة.
نعم. وعن نعم. حسين بن نصر.
مين؟ حماد بن سلمة.
وعن حسين بن نصر.
ويبقى ده إسناد ثالث. وعن حسين ابن نصر.
عن نعيم.
عن نعيم.
عن عبدة بن سليمان.
عن عبدة ابن سليمان.
قال
يبقى حماد بن سلمة وعبدة ابن سليمان. نعم.
حدثنا هشام عن أبيه.
هشام بن عروة ابن الزبير. عن أبي.
عن أبي أيوب.
عن أبي أيوب.
حدثني أبي بن كعب.
أبي ابن كعب.
نعم. حدثني أبي بن كعب به
بالحديث.
هذا في الطحاوي. ثم يقول حب.
هذا إسناد الطحاوي، رواه عن محمد بن خزيمة، عن حجاج ابن منهال، وعن يزيد عن موسى. الاثنين حجاج ابن منهال وموسى. قال حدثنا حماد ابن سلم، ثم رواه عن حسين بن نصر، عن نعيم، عن عبدة بن سليمان. قال يعني عبد وحماد حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أبي أيوب حدثني أبي بن كعب بالحديث. هذا أسانيد الطحاوي التي في شرح معاني الأثر. ثم ابن حبان
نعم في 57 من الثالث.
لذا ابن حبان رحمه الله تعالى كان قسم كتابه على التقاسيم والأنواع. كان رام ابن حبان أن يصنف كتاب في السنن لا يستطيع أحد البحث فيه، إنما من أراد أن يستفيد منه يحفظه كأراد إلزام الناس بحفظ السنة. فشق جدا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حقق منه قدرا يسيرا اللي هو صاحب ابن حبان على الترتيب الأصلي الذي تركه عليه مؤلفه. فجاء ابن بلبان رحمه الله تعالى في القرن الثامن فرتبه، رتب صاحب ابن حبان سماه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان فرتبه على أبواب الفقه. فهو هنا يعزو للكتاب الأصلي اللي هو طريقة ابن حبان التي سماه التقاسيم الأنواع بحيث يلزم الناس بحفظ السن. تفضل، لا نذكر هذه الرموز لأن الكتاب غير موجود أساسا.
نعم. حب في 57 من الثالث يقول أخبرنا أبو يعلى.
أخبرنا أبو يعلى،
قال حدثنا أبو خيثمة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد.
سنة أبو خيثمة زهير بن حرب. حدثنا يحيى
بن سعيد.
بن سعيد.
قال حدثنا هشام به.
سنة هشام. يعني ساق الإسناد من طريق أبي يعلى عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة. يبقى عن هشام به يعني عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب به. فجمع لك في ثاني.
نعم في سيد. من وفي 32 من الرابع يقول
يعني موضع آخر لابن حبان.
نعم. عن محمد بن أحمد بن أبي عون.
عن محمد ده شيخ ابن حبان. محمد بن أحمد
بن أبي عون.
ابن أبي عون.
عن محمد بن عبد ربه.
محمد بن عبد ربه.
عن عبدة بن سليمان به.
عن عبدة. يبقى عن عبدة عن من؟ يبقى عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن أبي أيوب عن أبي بن كعب بالحديث.
نعم.
في حالات أخرى؟
لا. ثم ننتقل إلى رواية أحمد. يقول رواه أحمد.
ورواه أحمد. نعم.
عن أبي معاوية.
أبو معاوية.
أبو معاوية ويحيى بن سعيد.
محمد بن خازم الضرير عن أبي معاوية ويحيى بن سعيد القطان. نعم. ويحيى بن سعيد. نعم.
وعن محمد بن جعفر
غندر. وعن محمد بن جعفر
عن شعبة.
عن محمد بن جعفر عن شعبة.
ثلاثتهم عن هشام.
ثلاثتهم اللي هم مين بقى؟ أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير، ويحيى بن سعيد القطان مش الأنصاري، ومحمد بن جعفر غندر ربيب شعبة. الثلاثة يروون الحديث عن شعبة. عن مين؟ عن شعبة. عن هشام.
نعم.
عن شعبة ايه؟
ثلاثتهم لا ثلاثتهم عن هشام.
الثلاثة أبو معاوية ويحيى بن سعيد. لا
دول أربعة يا سيد.
لا لحظة، يبقى هشام وعبدة. هشام هذا طريق أبو يعلى، هذا طريق لابن حبان، وطريق آخر لابن حبان، وطريق للإمام أحمد، ليس كذلك؟
نعم بلد.
ابن حبان روى الحديث عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يحيى القطان عن هشام، ورواه عن محمد بن أحمد بن أبي عون عن محمد بن عبد ربه عن عبدة بن سليمان، والإمام أحمد رواه عن أبي معاوية ويحيى ابن سعيد. وعما يبقى عبد ابن سليمان اللي هي طريق ابن حبان، ويحيى ابن سعيد لأن هو قرن الإمام أحمد قرن الحديث عن أبي معاوية ويحيى يبقى الحديث عن عبد ابن سليمان ويحيى ابن سعيد وشعبة. الثلاثة عبد ويحيى ابن سعيد وشعبة عن هشام به.
نعم. وقال عبد الله ابن أحمد
نعم
حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري.
عبد الله بن أحمد يعني من زيادات عبد الله على مسند أبيه. عبد الله بن أحمد.
نعم.
قال حدثنا القواريري.
حدثني عبيد الله بن عمر القواريري. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد.
حماد بن زيد.
عن هشام به.
عن هشام به.
ورواه الشافعي.
والشافعي.
عن غير واحد من ثقات أهل العلم عن نعم. هشام به.
من طرق عن هشام.
نعم.
من طرق عن هشام.
عه
اللي هو أبو عوانة.
أبو عوانة.
نعم.
في الطهارة.
في الطهارة.
قال حدثنا.
كل ده حديث واحد.
نعم سيد.
ما شاء الله.
في الطهارة. حدثنا العطاردي.
حدثنا العطاردي. نعم.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير.
وعن أبي حميد المصيصي.
وعن أبي حميد.
نعم.
ده طريق آخر. وعن أبي حميد.
المصيصي.
المصيصي.
واسمه نعم. عبد الله.
ماشي.
ابن محمد مولى بني هاشم. قال حدثنا حجاج.
نعم.
عن هشام به.
عن هشام به. في تاني؟
لا.
هذا أخرج الحديث الإمام ابن حجر حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، خرج الحديث من عند الطحاوي فذكر له ثلاث طرق، وخرجه من عند ابن حبان أليس كذلك؟
بلى.
ومن عند الإمام أحمد عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، زوائد المسند
والشافعي،
والشافعي من طرق عن هشام عن غير واحد من ثقات أهل العلم ببلده، ومن طريق أبي عوانة. فهذه خمس كتب أو ستة، مسند أحمد وزوائد عبد الله، خليها مسند أيضا، مسند أحمد ومسند الشافعي وابن حبان والطحاوي وأبي عوانة، خمس مصادر غير الطرق، يعني من المصدر الواحد بيأتي بطرقين وبثلاثة. فإذا ضم هذا الكلام والحديث يقينا موجود في تحفة الأشراف للمزي، إذا ضم فانظر كم من الأحاديث، كم من طرق الحديث الواحد وأسانيده تقف عليها من كتابين. هذا بلا شك يعني خدمة العلم والسنة بشكل يعني مشكور جدا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. نشوف مثال آخر.
شوف سيدنا حديث بشر هذه الأمة بالسناء والنصر، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب.
طيب. الجنب الشمال تذكر رموز.
طيب. حديث بشر هذه الأمة بالسناء والنصر، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. حب
ابن حبان.
نعم. في التاسع والمئة من الثاني.
لا تذكر هذه الأشياء في ابن حبان لأن الكتاب الأصلي غير موجود، ما في إلا الجزء اليسير الذي خرجه الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى من صحيح ابن حبان على التقاسيم والأنواع. نعم. ثم رتبه ابن بلبان وهو الفاسي وهو اللي عليه العمل الآن في الدنيا بالنسبة لصحيح ابن حبان. نعم.
قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الدوري بالبصرة قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه به.
نعم. أبي العالية الرياحي عن أنس. الحديث حديث أنس
عن الربيع بن أنس.
الحديث حديث أنس بن مالك.
لا يا سيد،
ولا أبي الله.
احنا في مسند أبي بن كعب.
أبي بش.
نعم. نعم. عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه به.
أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب رضي الله عنه.
نعم. نعم. كم أو كاف ميم
الحاكم في المستدرك.
نعم. في الرقاق
مشهور الرمز للحاكم بكاف، والحافظ هنا استخدم النصف الأخير من اسم الحاكم يعني.
قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد القاري قال حدثنا محمد بن أشرس قال حدثنا عبد الصمد بن حسان.
والناس قد تكون متعجبة ومستغربة غاية الاستغراب من أن نحن نقعد نقول أسماء ما سمعنا بها في أبائنا الأولين في الصبح، وهذا كتاب أسانيد، وإحنا من الطريقة الثالثة لما بدأنا في تحفة الأشراف قلنا إحنا كده دخلنا في التخصص.
لا.
بمعنى أن إحنا ليل نهار هنتكلم في الرواة والأسانيد ونحو ذلك والمتون، يعني ليست هي المقصد في فن التخريج، إنما المراد الطرق والأسانيد. وهذه أزمة للأسف الشديد في الأمة، إن هذا العلم غاض عن الساحة. وقد يتصور بعض الدعاء أو بعض المنسوبين للعلم أن هذا علم طوي بساطه منذ أزمان والأمة ليست في حاجة إليه، وأن الانشغال بالرواية سخف من القول أو سخف من العقل أو الجهد المبذول هدرا. وهذا بلا شك يعني نوع من المغالطة وإهدار تراث أمة لو طبعت كتب الحديث لغطت الكرة الأرضية. فهذا العلم العظيم جدا نحتاج إلى إعادة وجوده في الناس، لأن لا يصلح حال هذه آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأصلح الله الأمة بالكتاب والسنة، ولا سبيل أبدا للاستغناء عن السنة في فهم القرآن. مستحيل الناس تستطيع فهم كلام ربها سبحانه وتعالى من غير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم من الأحكام جاءت مطلقة في القرآن الكريم ما فهمناها إلا بتقييد السنة لها وشرح السنة وتفسيرها، كأوقات الصلوات وعدد ركعات الفرائض في كل صلاة ومناسك الحج ومقادير الزكاة إلى غير ذلك من شرائع الإسلام المتفق عليها بين الناس. ما علمنا الهدي فيها ولا طريقة تعبد الله بها إلا من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل ما عرفنا السنة استقلت بجملة من الأحكام لم يرد لها في الكتاب ذكر، كمثلا الجمع بين المرأة عمتها والمرأة وخالتها، وتحريم لحوم الحمر الأهلية، والرجم، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة جدا التي لم يرد لها في القرآن ذكر، وإنما علم تحليلها أو تحريمها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا أن يفهم القرآن من غير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحب الكرام وهم العرب الخلص الذين بلغتهم نزل القرآن، لما قرأوا الآية آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أشكل عليهم فهم الآية. قالوا يا رسول الله أيونا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس الظلم الذي تعنون، إنما هو كما قال العبد الصالح يا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الظلم بالشرك. فلا يمكن أبدا فهم نصوص الكتاب الكريم المنزل من الله تعالى إلا بتفهيم النبي صلى الله عليه وسلم وتبيينه، ولا يمكن أبدا الحفاظ على السنة إلا بحفظ الأسانيد، وإلا لم تدت لها أيدي التحريف. الله تعالى حين قيل لابن عبد الله بن المبارك هذه الأحاديث المكذوبة، وقد انتشر الوضع جدا في أيام ابن المبارك تبعا لاختلاف الفرق والمذاهب والأوضاع السياسية والتعصب المذهبي، فقيل له هذه الأحاديث المكذوبة، قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأقول حاجة الأمة اليوم إلى الأسانيد وإلى التمييز بين المرويات والمنقولات، لهي الأمة في أشد الحاجة إليها اليوم أكثر منها في الزمن الماضي، لأن الكذب كثر وانتشر بشيء يعني إن لم يقف له أبطال السنة في هذا العصر لضاع كل شيء. وكل يوم والتاني بتسمع بدع القرآنيين، الاكتفاء بالقراء دون السنة، الطعن على البخاري، الطعن على جملة من الصحابة كالمكثرين من الرواة أبو سعيد وأبو هريرة على رأسهم، إلى غير ذلك من الأباطيل التي نرى ونسمع. فلا يمكن أبدا فهم هذا الكلام إلا بالسنة، ولا يمكن فهم السنة إلا بفهم ومعرفة رجالها وأحوالها وأوضاعها. لذا كان هذا الجهد المشكور من الأكاديمية في دراسة التخريج والأسانيد والعلل والرجال إلى غير ذلك. فيعني سمحونا في مسألة الإكثار من الرواة، فلها سبب، وهو أن هذا أمر مهم، وتأتي مع الدربة والممارسة بتجد هؤلاء الرواة خاصة في قرون التدوين، يعني من قرن عند البخاري وانت طالع، إذا أكثرت من قراءة الكتب، وينبغي أن كما أن في مساجدنا مقارئ للقرآن الكريم، ينبغي أن تكون في مساجدنا مقارئ لكتب السنة. وهذه مسؤولية عظيمة أمام أهل الدين وأهل العلم، لابد من إحياء السنة بعمل مقارئ في المساجد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأسانيد، حتى يألف الناس سماع الرواة وسماع الأسانيد فيسهل عليهم ذلك. وأنت إذا كنت طالب ممارس ورايح جاي على كتب السنة والأسانيد، هؤلاء بتحفظهم كما لو كانوا إخوانك في البيت الذي تعيش فيه. تفضل.
الحاكم في الرقاق قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد القاري قال حدثنا محمد بن أشرس قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري حدثني أبو سلمة الخرساني عن الربيع بن أنس به وعن محمد بن يعقوب هو الأصم عن الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان الثوري عن المغيرة عن الربيع بن أنس به.
هو يسوق الأسانيد، أسانيد الحاكم من مواضع متفرقة من المستدرك، يسوق أسانيد هذا الحديث إلى الربيع بن أنس، فإذا استوفى نقل إلى مصدر آخر. انتهى؟
لا بقي
من غير الحاكم؟
الإمام أحمد وعبد الله في زياداته.
كلام كثير؟
لا،
أنا أتمنى أن الآن نجري مقارنة بين كتابين استخدم طريقة واحدة في التخريج، وهي طريقة أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف، وسنذكر حديث سبق ذكره حتى لا يمل الناس من ذكر أسماء رواة الأسانيد. فنذكر حديث أبيض بن حمال الذي أتى إن صلى فاستقطعه الملح فأعطاه الملح الذي بماء.
نعم.
فنشوف ماذا قال المزي، وهو سبق ذكره على الصبورة هنا.
نعم.
وننظر ماذا قال الحافظ ابن حجر فيه، لتنظر كيف عمد الأئمة رحمه الله ورضي عنهم إلى جمع السنة بهذا الشكل الخادم للحديث إن شاء الله تعالى.
نعم. الحديث من تحفة الأشراف.
حديث
مسند أبيض بن حمال الحميري المأربي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب.
أرى أن تملي على الحديث من التحف.
الحديث طيب.
هذا هو أفضل من الكتاب.
حاضر السيد.
حديث أبيض بن حمال
نعم
قال أخرجه
أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب.
أنه وفد
نعم الحديث
إلى النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
نعم
فاستقطع الملح الذي
بمأرب
دال يعني أبي داود أبو داود في الخراج
أبو داود في الخراج
نعم 36 عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلاني.
أنا هختصر بعض الاختصار في سياقة الأسانيد. نعم
كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي عن أبيه.
محمد بن يحيى
بن قيس المأربي عن أبيه.
نعم
عن ثمامة بن شراحيل.
نعم
عن سمي بن قيس.
نعم
عن شمير بن عبد المنان
ابن عبد المدان ولا عبد المنان
نعم عن شمير بن عبد المدان عن أبيض بن حمال به
عن أبيض نعم
ورواه الترمذي
نعم
في الأحكام
والترمذي في الأحكام
نعم 39
نعم
عن قتيبة ومحمد بن يحيى بن أبي عمر
عن قتيبة
ومحمد بن يحيى بن أبي عمر
نعم
كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس بإسناده وقال غريب
نعم
كاف سين
كاف دي اللي هي زيادات الحافظ المزي ولكن استدراك يعني على
النسائي
ابن عساكر استدراك على ابن عساكر وفي النسائي
نعم في إحياء المواد في الكبرى عن إبراهيم بن هارون
عن إبراهيم بن هارون
عن محمد بن يحيى بن قيس به
عن محمد بن يحيى
بن قيس به
بن قيس به
وعن سعيد بن عمرو
يكفينا لأن نعم. الكتاب موجود مع الطلبة كتاب تحفة كتاب الشيخ الطحان وفيه نفس المثال فيتابعه معنا
نعم
صفحة من كتاب الطحان
آخر صفحة 53
آخر صفحة 53
نعم
ثم المقصد أن ننظر كيف يعرض المزي رحمه الله تعالى أحاديث كتابه وأسانيدها وارجع بنا إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
إتحاف المهرة
في إتحاف المهرة
نعم يقول
نعم
مي الدارمي
الدارمي
في البيوع
أعطيني الأول إجمالي العزو
العزم العزو في الدارمي
نعم
وفي ابن حبان
نعم
ثم قط والدارقطني
الدارقطني
نعم
فترى الكتاب الحديث حديث ليس في الصحيحين حديث وفود أبيض بن حمال على النبي صلى الله عليه وسلم واستقطاعه الملح موجود في السنن الأربعة في داود والترمذي والنسائي وهو موجود في ابن ماجه كما كتبنا في المرة الماضية وهو ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الدارمي من الدارمي وابن حبان والدارقطني وذكر الطرق والأسانيد ثم البوصيري رحمه الله تعالى خرج الحديث عنده لكن ليس في الجزء الذي معنا ولن نرتب كتابه على الأبواب الفقهية فتجده إما في إحياء المواد أو في مثلا في آخر أبواب المعاملات آخر كتب المعاملات وهي المساقاة والمزارعة والإحياء المواد فغالبا في الإحياء فستجد البصير رحمه الله تعالى عزى الكتاب الحديث عنده إلى 3-4 كتب وهنا الحافظ ابن حجر عزاه لثلاث كتب والمزي عزاه للسنن الأربعة فتوفر عندك كم عزو في الحديث الواحد 10 بكم إسناد الحد الأدنى 20 إسناد تمام وتجد البصير يتكلم على الرواه جرحا وتعديلا كما رأينا بالأمس والحافظ ابن حجر لا يفوت ذلك في الغالب فجمعت لك 20 إسناد من 10 كتب مع الكلام عليها صحة وضعف هذه الخدمة الجليلة وهذا السعي المشكور من أئمتنا رضي الله عنهم إنما هي محاولة لتقريب السنة بين يدي طالبها تفضل نشوف الدارمي.
يقول الدارمي في البيوع قال حدثنا عبد الله بن الزمير الحميدي.
الحميدي سنة حدثنا الحميدي
قال حدثنا الفرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن
بس عمال. الفرج بن سعيد بس يكفي.
الفرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال السبائي المأربي حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض.
ثابت بن سعيد نعم عن أبي
أن أباه أن نعم. أباه سعيد بن أبيض حدثه عن أبيض عن أبيض به
عن جد عن جدي اللي هو أبيض بن حمال. ده إسناد الدارمي رحمه الله تعالى في السنة. ثم ابن حبان
نعم يقول ابن حبان
اكتنا طريق واحد اعطيني طريق واحد ليس كل الطرق. يقول
يقول أخبرنا أبو خليفة
أخبرنا
نعم
أبو خليفة
قال حدثنا قيس بن حفص
ثنى قيس
ثنى محمد بن يحيى بن قيس المأربي
محمد بن يحيى عن مين
ثنى أبي عن ثمامة بن شراحيل وسمي ابن قيس
عن ثمامة بن شراحيل
نعم
عن سمي عن سمي صح
وسمي نعم
ثمامة وسمي كيف هو في هو هنا ثمامة يروى عن سمي
عن ثمامة بن شراحيل وسمي بن قيس
يعني جمع الاثنين
نعم
في ابن حبان
نعم
أظن وهم الله أعلم.
يقول عن شمير بن عبد المدان عن أبيض به.
طيب هذا أظن الله لم يحتاج تحرير يحتاج إلى بحث عن أبيض لأن كل الطرق التي سبق ذكرها الحديث إنما يروونه عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير فهو جمع سمي وثمامة في طبقة واحدة فإما تصحيح من الكتاب أو خطأ من المصنف. نعم.
طيب ثم بعد ذلك ذكره
دارقطني
في البيوع.
البيوع نعم.
حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أبو بكر محمد ابن إدريس والراق الحميدي.
وكل ابن إدريس نعم. عن
قال حدثنا الحميدي به.
الحميدي به يعني من نفس الطريق الذي
نعم.
الذي ذكره قبل ذلك الدارمي
وذكره الدارقطني في موضع آخر في الأحكام
لا يعني لا
يحتاج خلاص انتهى
لكنما أردنا فقط أن نبين جهود أهل العلم في سياقة الأسانيد وسياق الطرق إلى غير ذلك من الأمور المهمة. طالب ماذا يفعل بعد ذلك الذي يريد أن يفهم يختصر كيف يختصر يعني هيأتي بورق آخر وهذا طريق محمد بن قيس المأربي وهذا نفس الطريق أيضا وهذا نفس الطريق ويبدو أن الحديث مداره عليه ثابت بن سعيد عن أباه عن جده هذا طريق آخر من رواية ثابت بن سعيد أن أباه حدثه عن جده من طريق الفرج بن سعيد فهذا الحديث معظم طرقه مدارها على طريقين طريق محمد بن يحيى بن قيس المأربي عن أبيه عن ثمامة عن سمي عن شمير بن عبد المدان عن أبيض والطريق الثاني طريق الفرج بن سعيد قال عن عمي ثابت بن سعيد أن أباه حدثه اللي هو سعيد ابن أبيض بن حمال عن أبيه به فللحديث طريقان وتعددت الطرق من رواه كثيرين لكن مدارها في الآخر بتقول إلى طريقين اثنين فقط مع بقى دراسة أحوال الرواة وهل كونهم ثقات ولا غير ثقات وهذا بيعرف إن شاء الله تعالى في دورة الأسانيد من خلال كلام أهل العلم على الرجال بيتبين لك صحة الرواية أو عدم صحتها ونسأل الله تعالى أن يوفق في المستقبل الأيام لتدارك ذلك.
اللهم آمين. بارك الله فيكم يا شيخنا. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة من الأردن سمرة من المغرب عبد الرحيم المغرب من مصر توفيق شلبي ومحمد أحمد وكان السؤال الأول صف كتاب ذخائر المواريث وإلى أي طرف التخريج
ينتمي
نعم وإلى أي طرق التخريج ينتمي وبين طريقة البحث فيه واذكر أهم خصائصه. الجواب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث هي من تصنيف الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 43 و100 ألف للهجرة الدمشقي الحنفي جمع فيه مؤلفه أطراف الكتب الستة وموطأ الإمام مالك على طريقة ترتيب تحفة الأشراف وطريقة البحث فيه إذا أردت الاستخراج منه بمعنى الحديث الذي نريده ولا نعتبر خصوص ألفاظه ثم تأمل الصحابي الذي عنه رواية ذلك الحديث رواية ذلك الحديث، وقد يكون في السند والرواية عن الصحابي عن صحابي آخر مذكور في ذلك الحديث، فصحح الصحابي المروي عنه ثم اكشف عنه في محله تجد. ومن أهم خصائصه يمتاز بميزة الاختصار، لكنه امتاز بالتفنن في التصنيف حيث لاحظ التنوع في تراجم أسماء الصحابة، فقسم الكتاب بحسب ذلك إلى 7 أبواب مرتبا ما في كل باب على نسخ حروف المعجم تسهيلا للاستخراج، مبتدئا بالهمزة منتهيا بالياء. والله أعلم. هذا إجابة السؤال الأول. جاب صحيح سيد،
لكن نقلت الذي أجاب نقل الكتاب بما فيه.
نعم.
ولا نحتاج من الطلبة أن ينقلوا لنا ما في الكتب ويرسلونها، ولكن نحتاج إلى يعني، وهذا هو وضع دخل المواريث حقيقة قدر نظري لا مجال للاكتئاب والبحث فيه، وإنما نريد فيما بعد ذلك إن شاء الله أن يكون هناك نوع من التطبيق العملي.
السؤال الثاني، أذكر الكتب التي خرج الإمام البصري أطرافها في كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 10، وشرح طريقة ترتيبه وكيف تخرج الحديث منه. كانت الإجابة زوائد 10 مسانيد على الكتب 6، وهي مسند الطيالسي ومسند مسدد والحميدي وأسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة والعدني وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة وأحمد بن منيع وأبي يعلى الموصلي على الكتب 6، البخاري ومسلم وأبي داود النسائي الكبير.
نعم.
ورتب أحاديثها على كتب الأحكام، ورتبهم على حروف المعجم، ثم رتب الرواة عنهم. ومن فوائد الكتاب إتحاف المهرة وبيان علل الأسانيد، فكتاب إتحاف المهرة مليء بعلل أحاديث، والله تعالى أعلم.
ماشي الحال إن شاء الله.
ماشي الحال. طيب، حد من الإخوة لديه سؤال أو استفسار؟
نفس مسألة.
طيب الأسئلة يا شيخنا. طيب هذه المحاضرة.
السؤال الأول، عرف بكتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر. واذكر طريقة عرضه للأحاديث. وكيف تخرج الحديث منه. السؤال الثاني، خرج الحديث الآتي من كل من تحفة الأشراف وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري وإتحاف الخيرة لابن حجر. السؤال صعب شوية لكن نحتاج إلى تشغيل الناس. نعم، خرج الحديث الآتي من كل من تحفة الأشراف وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري وإتحاف الخيرة لابن حجر. حديث كان أناس يتلاومون شر ثمارهم، فأنزل الله تعالى ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا من مسند أبو أمامة ابن أسعد ابن سهل ابن حنيف. الله أعلم، الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم الشيخ، جعل الله في موازين حسناتكم. طيب. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري شرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحاب. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.